بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ نعم اقرأ يا عبد الله. عن أيوب ويونس. نعم الحسن عن الأحنف. من هو الحسن؟ الحسن عن الأحنف. من الأحنف؟ ابن قيس. الأحنف ابن قيس. والحسن؟ الحسن البصري. الحسن بن أبي الحسن البصري. لينصر هذا الرجل من يريد؟ يريد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. يعني أن الظلم ينقسم إلى قسمين: إلى ظلم كبير أو أكبر، وإلى ظلم هو دون ذلك. إلى ظلم أكبر وإلى ظلم دون ذلك. باب ظلم دون ظلم. نعم. وهذا مذهب أهل السنة أن الظلم ينقسم إلى قسمين: إلى ظلم أكبر وإلى ظلم دون ذلك. ظلم دون ظلم، أي هناك ظلم أكبر وهناك ظلم دونه. نعم. عندك يا عبد القادر، عندك هذا السؤال أنت وصاحبك، إلى كم ينقسم الظلم؟ ثلاثة. نعم. للثلاثة الأقسام أخرى سيأتي الكلام عنها الذي ذكرناه الآن. عندك عند صاحبك الظلم ظلمان، الذي عن يمينك ظلم أكبر وظلم أصغر، ظلم دون ظلم. طيب، والثلاثة الأقسام. نعم. الظلم الذي هو الشرك بالله، هذا الأول. ما في ظلم الله، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقال الشرك الظلم الأكبر الذي هو الشرك. الثاني ظلم العبد نفسه بماذا؟ بالمعاصي. والثالث الظلم المتعدي للعباد، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. ولا يقال ظلم المرء أو ظلم العبد ربه، وظلم العبد نفسه، وظلم العبد للعباد، لأن الله عز وجل لا يظلم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما العبد يظلم نفسه في كل الأحوال، العبد يظلم نفسه، لكن يظلم نفسه بالشرك الأكبر المخرج من الملة، أو يظلم نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك فيما لا يتعلق به حق للعباد، أو يظلم عباد الله ويظلم الخلق. هذه ثلاثة أقسام. قال البخاري رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. وقد أورد العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1927 الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه أي بالمعاصي، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، فيقتص الله لبعضهم من بعض، يقتص الله بعضهم من بعض. حديث أنس فيه ضعف، لكن الألباني رحمه الله أورده في الصحيحة لأن له طرقا. الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. ما هو الظلم الذي لا يتركه الله يا لؤي؟ الذي هو ظلم العباد، يقتص الله للعباد بعضهم من بعض. والظلم الذي يغفر يعني يدخل تحت المغفرة، ظلم العبد فيما بينه وبين ربه بالمعاصي، والظلم الذي لا يغفر الشرك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام حاء أي تحول السند، قال أي البخاري: وحدثني بشر وهو ابن المفضل قال: حدثنا محمد عن شعبة، محمد عن شعبة هو محمد بن جعفر ربيب شعبة، عن سليمان، بشر هو ابن خالد العسكري قاله الحافظ، بشر بن خالد العسكري قال عن سليمان عن شعبة عن سليمان، محمد عن شعبة هو محمد بن جعفر ربيب شعبة. ما معنى ربيبه؟ ما معنى الربيب؟ هو ابن زوجة الرجل من غيره، ابن زوجة الرجل أو ولد زوجة الرجل من غيره يقال له ربيب. عن سليمان، من سليمان؟ الأعمش سليمان بن مهران. عن إبراهيم وهو النخعي، عن علقمة، عن عبد الله سند ثقات فقهاء، الأعمش وإبراهيم وعلقمة وابن مسعود جمعوا بين الثقة والضبط والفقه، حتى إن بعضهم يقدم أحاديث الفقهاء على أحاديث غير الفقهاء، وبعضهم يرى جواز رواية المعنى للفقيه دون غيره. عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ما أعظم هذا الفقه من البخاري، يستدل على أن الظلم ينقسم إلى قسمين بهذا الحديث الذي ورد في سبب النزول، ليس في سبب النزول إنما في بيان هذه الآية. لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ هم جروا على مقتضى لغتهم، لأن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي ما هي القاعدة؟ النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم، فمضوا على هذا العموم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أهل الهداية والأمن هم الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي ظلم. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يعني من الذي يسلم من الخطأ، من الذنب، من ظلم الغير ومن ظلم النفس؟ من الذي يسلم من ذلك؟ أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم، أي لم يقع منه ظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. إذن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل هذا من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص؟ نعم، العام المخصوص. العام المخصوص، الغير مخصوص يعني ما زال على عمومه. العام غير المخصوص أي ما زال على عمومه. غسان، عام أريد به الخصوص، لفظه نكر في سياق النفي يعم، لكن أريد به خصوص الشرك، أريد به ماذا؟ خصوص الشرك، عام أريد به الخصوص. الصحابة فهموا أنه عام على عمومه، بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد به ظلم خاص وهو الشرك، فهو عام أريد به الخصوص، ولهذا قال: ليس هو ما تذهبون إليه، ليس كما تظنون في رواية، ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ نقرأ الروايات ستتبين. قال الحافظ رحمه الله، وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام، وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان وبلفظ: أينا لم يلبس إيمانه بظلم. زاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان ابن حرب عن شعبة بعد قوله: إن الشرك لظلم عظيم، فطابت أنفسنا. ما هي فوائد المستخرجات؟ من يذكر فائدة من فوائد المستخرجات؟ تكثير الطرق والزيادات في الأسانيد وفي المتون، بيان بعض المهملات والمبهمات، توضيح المهمل وبيان المبهم، وزيادة في الألفاظ، وتخصيص العام وتقييد المطلق. ومن ذلك هذه الزيادة في مستخرج أبي نعيم من طريق سليمان بن حرب عن شعبة في هذا الحديث قال: فطابت أنفسنا. قال: واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش عن الآن هذا سؤال. لو قلت لك: هل تذكر حديثا في سبب نزول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ من يجيب؟ هل تذكر حديثا في سبب نزول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ تذكر حديثا في سبب نزول هذه الآية؟ عبد الله، هذا الحديث، هذا أو ها هو أو هذا هو؟ طيب، انتبهوا، هذا الحديث ليس سبب نزول الآية. سبب النزول هو هذا، سبب طلوع، نريد سبب النزول. سبب النزول أن تحصل حادثة أو أمر فتنزل الآية في ذلك الشيء. الآية الآن، يعني لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعد نزول الآية أو قبل نزول الآية؟ بعد نزول الآية. إذن الآية كانت قد نزلت، لا نعلم سببا لنزولها، نزلت الآية، سمعها الصحابة، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فليس سبب نزول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأنها آية نزلت فاستشكل الصحابة أو استبهموا أو استفسروا عن أمر فيها، لا يقال سبب نزول. لكن قوله أينا لم يظلم، فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. لو قلت لك: ما سبب نزول إن الشرك لظلم عظيم؟ نعم، تقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية من سورة الأنعام قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم، فأنزل الله كذا. هذه سبب نزول. طيب، هل الروايات كلها متفقة على أن هذه الآية إن الشرك لظلم عظيم نزلت بعد استشكال الصحابة؟ في بعض الروايات قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ ماذا يفهم؟ أنها كانت قد نزلت الآية قبل ذلك. لهذا قال الحافظ: واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب. ففي رواية جرير عنه فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وفي رواية وكيع فقال: ليس كما تظنون. وفي رواية عيسى بن يونس: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم، ولذلك نبههم عليها. ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم، فتلتئم الروايتان. الاحتمال الثاني أنه جمع الحافظ بين الروايتين، أن الله عز وجل أنزل قوله تعالى في قصة لقمان إن الشرك لظلم عظيم فقرأها عليهم، ثم قال لهم ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان، أي في هذه الآيات التي قرأتها عليكم، فتلتئم الروايتان. قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا قال. وفيه نظر، والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه، الشرك فما دونه، حملوا الظلم على عمومه الشرك فما دونه، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، لأنه قال ظلم دون ظلم، استدل بالآية، أي هناك ظلم أكبر وهناك دونه، فهم حملوه على عمومه. قال وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم نكرة في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر. قال المحققون، هذه فائدة في اللغة، قال المحققون إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه، نحو من في قوله ما جاءني من رجل، أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، ذكرها الحافظ، ما كنت قرأتها، ذكرها الحافظ. فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك، نعم، لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، هذا يدل على أن الشرك ماذا؟ يحبط العمل، على أن الشرك يفقد صاحبه معه الأمن في الآخرة والهداية، عمله حبط وهدايته لا هداية له ولا أمن له في الآخرة. فمعنى خلط الشرك بالإيمان أنه يكون مؤمنا ثم يدخل الشرك، فإذا دخله دخل الشرك الأكبر ما بقي إيمان، لم يبق إيمان. قال الحافظ وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، فائدة أصولية عظيمة، أن الأصل في أدلة الكتاب والسنة أن يعمل بها على مقتضى دلالتها التي تفهمها عليه العرب في لغتها، الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، والحمل على الإطلاق حتى يرد دليل التقييد، والحمل على الظاهر حتى يرد ما ينقل عن الظاهر، هذا هو الأصل. وهذه فائدة تفيدك في كثير من مسائل الفقه. قال وأن النكرة في سياق النفي تعم، فائدة أخرى، وأن الخاص يقضي على العام، لما جاء الدليل الخاص قضى على العموم، صار العموم هذا منصبا على ما ورد من بيانه في خصوصه، والمبين على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض حمله على الشرك، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له المصنف، وأن المعاصي لا تسمى شركا، رد على الخوارج الذين يجعلون كل المعاصي شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد، الذي لم يشرك بالله شيئا له الأمن وهو مهتدي. من كان عنده الإيمان المطلق والتوحيد المطلق حصل له الأمن المطلق والهداية المطلقة. ومن كان عنده مطلق إيمان أو مطلق توحيد حصل له مطلق هداية ومطلق أمن. المطلق للمطلق والحصة للحصة. وضحت هذه العبارة الأخيرة؟ من كان كامل الإيمان أو عنده إيمان عظيم وتوحيد راسخ من المسابقين المسارعين المقربين الموحدين المخلصين المخلصين، هؤلاء لهم الأمن المطلق ولهم الهداية المطلقة، أي آمنون في جميع مراحل تنقلهم إلى الله سبحانه، في برزخهم آمنون، بعد الحشر آمنون، في العرصات آمنون، في على الصراط آمنون، عند الحوض آمنون، عند الميزان آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. آمنون، ليسوا بفزعين ولا خائفين، ومهتدون، مهتدون إلى أخذ كتبهم بأيمانهم، مهتدون إلى مجاوزة الصراط، لهم الهداية المطلقة. ومن كان عنده مطلق إيمان، يعني عنده أصل الإيمان، عنده أصل التوحيد، لكنه خلطه بمعاصي دون الشرك كثيرة، فصار ممن ظلم نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى، هذا له من الأمن والهداية كما له من حصة الإيمان والتوحيد. عنده إيمان، حصة إيمان وحصة توحيد. حصة أي عنده شيء من إيمان وشيء من توحيد، فيكون له عنده حصة من أمن وحصة من هداية. أما الهداية المطلقة العامة فهي للمسابقين للمقربين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، إذن قرأنا حديثا واحدا. هذا السؤال، يقول السائل: كيف الجمع بين إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو ألا يختم القرآن في أقل من ثلاثة، وبينما صح عن السلف من أئمة الأمة أنهم كانوا يختمون في رمضان 30 ختمة و60 ختمة، هل هذا خاص برمضان أو هو توجيه، هناك توجيه آخر؟ الجمع في ذلك، أولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى، هذا شيء. من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وأمر آخر أيضا يحمل على أن هؤلاء الأئمة لم يبلغهم هذا الحديث أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. شيء ثالث أنهم يتفرغون في رمضان للقرآن فيتيسر لهم وقت طويل فيتمكن أحدهم من ختم القرآن في اليوم إما مرة وإما مرتين. من جهة إتقانهم في الحفظ يحفظونه حفظا متقنا، ومن جهة سعة الوقت والبركة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى والقناعة التي عندهم في المآكل والمشارب والنوم، فيتيسر لهم وقت طويل يقرؤون فيه القرآن، ربما ختموه في اليوم ختمة كاملة. أو في اليوم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل، لكن هذا للمتقن. وقد أدركنا بعض المتقنين يختم القرآن في يوم، متقن للقرآن، لكن مع ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى. وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى قرأ القرآن كله في ركعة، في ركعة قرأ القرآن كله. هذا يحمل على أنه وجد نشاطا في ليلة من الليالي، فقام استفتح البقرة وقرأ، فاستمر نشاطه إلى أن ختم القرآن، وإلا فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى. وينبغي الحرص على تدبر القرآن وتفهمه مع القراءة، فالقرآن يقرأ ليتفهم ويتدبر، إضافة إلى الأجور التي يتحصل عليها، يتدبر تسكن نفسه ويطمئن قلبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.